الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما تقدم من كلام إلى هنا في قاعدة نفي الضرر كان المفروض فيه عدم تعارض ضررين. هناك ضرر واحد يترتب من إثبات حكم فقلنا ينفى بقاعدة نفي الضرر. الكلام هنا هو في صورة تعارض ضررين، والضرران متعارضان، طارة يكونان ضررين واحد وأرعيان ضررين شخصين. أول مثل ما لو دار الأمر في صاحب دار تحرق أين أن نصعد على صحيح فلوكتي من على إلى الأرض تكد الرجله أو لا أو الجلد أنفى ذلك من الأضرار، وبين أن يقوم مكانه أحد لا ليموت أو لم يموت عن تضرر بالأرض أكثر. هذا سهل الضمين بشخص واحد يتعرضان أو إن لم يموت عن يتضرر بالضرر الاحتراق. هذا مثال الضررين في شخص واحد يتعارضان. ماذا أصنع؟ الثاني وهو الدوران بين ضررين في شخصين هذا ينقسم إلى قسمين، وذلك لأن الضرر تارة يجيء من مصدر ثالث خارج عن شخصين، وليس بالضرورة أن يكون هذا المصدر شخصا ثالثا، لكن الضرر خارج عن الشخصين ليس ناشئا عن تصرف واحد منهما. مثل شخصين أراد ثالث الإضرار بأحدهما على غير التعيين، قال يعني هذا اليوم مثلا متعود كل يوم يضرب له واحد مثلا ضربتين، فاليوم ابتلي بهذين الشخصين، لابد أن يضرب واحدا إما هذا أو ذاك، فالأمر دائر بين ضرريهما لكن الآتي عليهما من خارج. هذا المثال اتركه، هناك أمثلة معروفة مثل الدابة تدخل دارا، دابة كبيرة فرس ثور هائج لا يمكن إخراجه من الدار إلا بهدمها، ليس بالضرورة بهدمها كلها، دخلت الدابة بيتا من بيوت الدار غرفة فيهدم من هذه الجهة، هذا يؤدي إلى انهدام الكل أو لا شيء آخر، المهم نحتاج إلى هدم وإضرار. فإن هدمنا لنخرج الدابة تضرر صاحب الدار، وإن لم نهدم بقيت الدابة في الدار إلى الأبد فيتضرر صاحب الدابة. أو مثلا دابة أدخلت رأسها في قدر، وجدت في هذا القدر شيئا يؤكل أو ماء يشرب، فأدخلت رأسها في القدر، أمثلة مذكورة في الفقه، فعلق رأسها، فيدور الأمر بين أن تبقى هكذا فيتضرر صاحب الدابة لأن الدابة هذه إذا بقيت هكذا أولا طالما هي هكذا لن ينتفع منها، لا ترى أمامها، ثانيا هي بعد مدة تموت لأنه لا يستطيع أن يطعمها ويسقيها، فيتضرر صاحب الدابة إن بقيت هكذا، أو يكسر القدر فتخرج رأسها منها فيتضرر صاحب القدر. هذه أمثلة الضرر فيها غير آت من أحاديمة، ربما يكون من أمثلته سماء النقر على العبارة لعله في المتن موجود، أن يجيء الظالم الوالي فيقرئ شخصا على تولي الأمر في مكان، في مقاطعة في مصر من الأمصار، في بعض أقسام وفروع الدولة نفسها، أن يتولى العمل من قبله، فحينئذ يدور الأمر بين أن يقبل الولاية من قبل الجائر فيتضرر الناس بالأحكام الجائرة عليهم وبسياستهم بما يضر بهم، الناس يتضررون عموما من حكم الجائر، وإذا تولى هذا فسيحكم بما يريد الجائر، أو يرفض فيقع الضرر هو عليه هو من قبل الجائر الظالم. هذا قسم من قسمي الثاني، وتارة أخرى يكون الضرر الذي يدور بين الشخصين ناشئا من تصرف أحد الشخصين. بعبارة أخرى يدور الأمر بين أن يتصرف المتصرف فيضر غيره، وبين أن يترك التصرف فيتضرر هو، كما في مالك أرض وله فيها دار مثلا، ويحتاج إلى أن يحفر فيها بالوعة حتى تذهب مياهه التي يتصرف فيها في تلك البالوعة ولا تبقى هنا وهناك في الأرض، فإن حفر بالوعة فضرر جاره منها بسريان رطوبتها إلى داره أو إلى بئر ماء فتفسد البئر، وإذا ترك حفر البالوعة يتضرر هو نفسه في بقاء الماء التي تستعمل هنا في البيت تحت سطح أرض البيت، وكل يوم في استعمال ماء فتصعد رطوباتها مثلا في جدران البيت، أو نفس أن يكون أرض البيت رطبة بهذا الشكل مثلا هو نوع ضرر عليه في وجوده فيها على الأشخاص من الرطوبة، هاي أيام الرطوبة في البيوت تصيب بالروماتيزم مثلا، أمثال هذا. هذا مثال. حاصل كلام المصنف هنا أنه تارة يكون مرجح لأحد الضررين على الآخر، وأخرى لا يكون هناك مرجح، فمع وجود المرجح لأحدهما يقدم. ما معنى أن يقدم؟ أن يراعى بنفي حكمه وتجويز وقوعه وحدوثه، واضح كيف؟ قد يقال هنا إن ملاحظة المرجح وترجيح أحد الضررين على الآخر مخصوص بصورة الدوران في الشخص الواحد، أنت الشخص الواحد إذا دار أمرك بين ضررين مثل أن تلقي نفسك من سطح الدار المحترقة أو تبقى فيها فتحترق، أنت ترجح أن هذا نوع تزاحم بين ضررين عليك، فأيهما الأهم؟ بالمراعاة ضرر الاحتراق مثلا قد يودي بالنفس أو يصيب بأعطاب دائمة لا قيامة منها، بخلاف الوقوع أو إلقاء النفس من سطح بارتفاع طبقة في تلك الأزمنة، مترين، مترين وربع، مترين ونص، أو كما في اليوم 3 أمتار 4 أمتار، يمكن للإنسان أن يتحمل مثل هذه السقطة ويجازف في أحسن، في أسوأ الأحوال مثلا يكسر منه عضو رجل، في أسوأها في ظروف خاصة رجلين مثلا، لكن الكسر ينجبر. أما الاحتراق الشفاء منه صعب، وإذا شفي فيترك آثارا في البشرة ويترك أضرارا في الأعصاب وأمثال ذلك مثلا. سنريد نريد أن نبحث في بحث طبي، فأنت ترجح تقول هذا ضرر أشد، والمرجح مع الأخف أن يراعى أو بالوقوع فيه، لكن بمعنى تطبيق القاعدة المرجح مع الأشد أن يراعى بإجراء القاعدة فيه ونفي حكمه. ها؟ لم يشرع البقاء في الدار لأنه يستلزم الوقوع في الضعف. هنا في الشخص الواحد إذا دار الأمر بين ضررين متعارضان تلاحظ المرجح فترجع، لأنه في الحقيقة من باب التزاحم. وحكم التزاحم أنه إن كان أحدهما أهم قدم، وهذا معنى أن معه ما يرجحه، بل إن كان أحدهما محتمل الأهمية يقدم، ويطبق في ذلك قاعدة الدوران من التعيين والتخيير، وإذا كانا متساويين فهو مخير، وإذا كان أحدهما هذا أهم فهو متعين، فالأمر داير بين التعيين والتخيير، وفي مثل يقال بالتعيين، التعيين محتمل الأهمية. أما إذا كان الدوران بين ضررين في شخصين فهنا لا تجري مرجحات، هكذا يمكن أن يقال. على كل، إذا كان مرجح على الأقل فيما لو دار بين ضررين في شخصين فالعمل بالمرجح، وأما إذا لم يكن مرجح فيرجع إلى الأصول والقواعد الأخرى. واضح؟ هذا في الدوران بين ضرري شخص واحد مسلم، في الدوران بين ضرري شخصين قد يكون هذا هو الحكم ابتداء، لأنه لا عبرة بالترجيح بالمرجح، حيث لابد أن يرجع إلى الأصول نقول في مثال ما لو أكره على الولاية إن إلزام الشخص بتحمل الضرر على نفسه أن يرفض، وإن أوقع الجائر به ما أوقع، لماذا؟ لأجل أن يدفع الضرر على غيره، فإن مثل ذلك يعد حرجيا، فنقول بالرجوع إلى قاعدتنا في الحرج. واضح كيف؟ يقول هذا المعنى في خصوص هذا الفرد لأنه مرتبط بالتولي من قبل الجائر، قد أوضحنا حاله في كتاب المكاسب في تلك المسألة. في مثال آخر من مسائل الدوران بين شخصين لا لخصوصية، بل لأننا فرضنا في الدوران بين الشخصين مثلا أنه لا عبرة بالترجيح، أو على كل حال بعد فرض عدم وجود مرجح. في مثال آخر نقول لو كان تصرف المالك في ملكي موجبا لتضرر الجار وكان ترك التصرف موجبا لتضرر نفسي كما في مسألة حفر البالوعة، هنا يرجع إلى مثل عموم الناس مسلطون على أموالهم مضافا إلى عموم ما جعل عليكم في الدين من حرج. نقول إلزام هذا المالك بأن يتحمل هو الضرر فيترك حفر البالوعة ليدفع الضرر عن غيره عن الجار حرج عليه. أضف إلى ذلك هذا مالك هذه الأرض والناس مسلطون على أموالهم فله أن يحفر فيها بالوعاء، لكن هذا بالنسبة إلى قاعدة التسلط بعد الفراغ عن التعارض بين الضررين والتساقط. لا يمكن تطبيق القاعدة في هذا الضرر لمعارضتها بذاك وبالعكس فيتساقطان، تتساقط القاعدة تطبيقا فيهما. واضح؟ القاعدة الواحدة تطبق في الموردين، فبمنزل القاعدتين في الموردين تتعارض بعضها مع بعض وتتساقط في الموردين تطبيقا. هذا بالنسبة إلى قاعدة تسلط الناس على أموالهم، قلت بعد التضرر بعد التعارض والتساقط. لماذا؟ لأن قاعدة الناس مسلطون على أموالهم محكومة لقاعدة نفي الضرر كما بينا في سياق الاستدلال على قاعدة الضرر. هنا قلنا نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام التكليفية والوضعية مثل يجب الوضوء والناس مسلطون على أموالهم، نسبة الحاكم إلى المحكوم تلك تقول بنظرها إلى الأدلة الأخرى ما ذكر في تلك الأدلة من أحكام يجب الوضوء والناس مسلطون والعقد لازم وأمثال ذلك مخصوص بغير المورد الذي ينشأ منه الضرر. أما إذا كان ينشأ منه الضرر فالحكم فيه نفي الحكم. هكذا بينا. إذن قاعدة الناس مسلطون على أموالهم محكومة، لأن محكومة لا محل لها مع وجود الضرر. أولا يطبق قاعدة الضرر، فإن وجد مانع منع عن القاعدة والاستفادة منها جاء دوره قاعدة السلطنة، مثل أن يتعارض الضرران فتسقط القاعدة في المورد بسبب التعارض، حينئذ يصل الدور إلى التمسك بقاعدة السلطنة. لا ابتداء أن تقول من أول الأمر بمجرد أن سمعت أن فلانا يريد أن يحفر بالوعة في أرضه قبل أن أسأل هل يتضرر أحد أو لا قلت فليحفر، فإن الناس مسلطون على أموال. ليس لك هذا، الناس مسلطون على أموال في غير ما يلزم منه الضرر على الآخرين فلا تجري القاعدة، لكن بعد سقوط قاعدة نفي الضرر بالتعارض تحيا من جديد قاعدة التسلط. وأما في قاعدة الحرج نفي الحرج فليس الأمر هكذا، ليست محكومة لقاعدة نفي الضرر، وقاعدة الناس مسلطون تدل على حكم أول ونفي الضرر حكم ثانوي فله رتبة مختلفة، فيمكن الحكومة بهذا الشكل. لكن قاعدة نفي الحرج ليست دليل حكم أولي بل دليل حكم ثانوي، فيمكن أن يقال فيها إن في مرتبة قاعدة نفي الضرر، ويمكن أيضا أن يقال بما أنهما جميعا قاعدتان مرتبطتان بالحكم الثانوي، فقد يكون في لسان إحداهما خصوصية توجب حكومتها على الأخرى. فإذا قلنا ليست قاعدة نفي الحرج حاكمة، فهي ليست كقاعدة التسلط مؤخرة رتبة عن قاعدة نفي الضرر، بل في عرضها وفي رتبتها، فتحيا عندما إذا كانت في رتبتها قد تكون هي مما يعارض أيضا، لكن إذا كان دليل الضرر مبتلى بهذا التعارض في بعضه وبالتساقط بسبب ذلك، يخلو الجو لقاعدة نفي الحرج فتطبق بعد التعارض والتساقط. وأما إذا قلنا من الأول إنها حاكمة وإن دليل نفي الحرج ينظر إلى دليل نفي الضرر ويقول نفي الضرر عن الغير الناشئ من تصرف شخص الذي تنفيه قاعدة لا ضرر مخصوصا بصورة عدم كون ذلك حرجيا، نفي الضرر الذي يرد على الغير من تصرف شخص يتم فيما إذا لم يكن ذلك حرجيا، أما إذا كان إلزامه بترك التصرف دفعا لضرر الغير حرجيا عليه فلا نفي لضرره اللاحق للغير حينئذ. إذا قلنا هكذا هو مقتضى ملاحظة لسان لا حرج، فمن أول الأمر وبمجرد أن سمعت خلافا لقاعدة التسلط، بمجرد أن سمعت أن فلانا يريد أن يحفر في ملكه بالوعة لكنها توجب تضرر جاره، قبل أن أسمع بقضية أنه إذا كان يوجب تضرر الجار إذن الضرر منفي لا ضرر، إذن ليس له أن قبل هذا كله قلت إذن فليحفر. لماذا؟ لأن منعه من الحفر في ماله وإلزامه بذلك دفعا للضرر عن الجار حرج عليه، فتجري ابتداء. ثم إن هذه الأمثلة اللي ذكرناها فرضنا فيها أنه من ترك التصرف يعود على المالك ضرر، إذا ما حفر البالوعة تصيب الرطوبة جدران داره وبيته أو تتجمع الرطوبة في فضاء بيته الذي يؤثر عليه صحيا مثلا، إذا جعلنا الضرر في نفسه لا في داره. إذا فرضنا هنا أنه إذا ترك التصرف يرجع عليه من ترك التصرف ضرر زائد على مجرد ترك التصرف، لكن لو قلنا إن مجرد منعه من التصرف في ماله يعد ضررا عليه لم يعتبر في ترجيح جانبه ورود ضرر آخر عليك من ترك التصرف. لا أحتاج إلى أن أفرض أنه إذا لم يحفر البالوعة تتضرر جدران بيته أو نفسه بالرطوبة، ما أحتاج إلى هذا، ويكفي أن أقول هكذا، يكفي أن يكون الفرض هكذا. إذا حفر تضرر بيت جاره أو بئره، وإذا لم يحفر فنفسه أن لا يحفر، نفسه أن يمنع من التصرف في ملكه، الحجر عليه أن يتصرف في ملكه، هو نفسه ضرر عليه. وإن لم يكن يلزم من تركه عشعشة الرطوبة في جدران البيت وتضرر الدار، أو في فضاء البيت وتضرر النفس، لا أحتاج إلى هذا. أفرض لا يصيبه رطوبة فلا يتضرر في نفسه ولا تجتمع في جدران الدار. أفرض أن أرضه كبيرة ويريد أن يحفر البالوعة بعيدا على حدود الأرض، قريبا يعني من دار الجار مثلا، وهذا ليس فيه إذا ترك التصرف ضرر على نفسه، إلا منعه من التصرف. فإن عددنا منعه من التصرف في ملكي ضررا، كفى هذا للدوران مبدئيا، ثم لتقديم حقه وأن يتصرف بقاعدة الناس مسلطون بعد التعارض أو لا حرج بعد التعارض، أو ابتداء على الحكومة، حكومة لا حرج على إصلاحات. واضح هذا الكلام؟ أو مثلا لو فرضنا في مثال آخر أنه كان يريد غرس أشجار في ملكه، لماذا؟ وليس هو محتاج لها، محتاجا لها لنمائها لثمرتها للعيش تأمين القوت، فإن له أموالا كثيرة، ولكن قال أرضي كبيرة فالأزرع هنا أشجارا وأجعل حديقة أتنزه فيها أتفرج عليها فقط، وإذا تركت هذا ماذا يصيبني؟ ألا أتفرج، ألا أنتفع بمنفعة التفرج والتنزه، فيكون من فوت المنفعة لا من وقوع ضرر على الفرد. فرق بين فوت المنفعة وبين الوقوع في الضرر كما لا يخفى عليك، هذا من باب فوت المنفعة فقط إذا ترك وليس فيه ضرر. فبناء على عد منعه من التصرف في ملكه ضررا، نقول حتى في مثل هذا يكون هناك دوران بين أن يحفر بين أن يغرس الأشجار فيتضرر الجار. كيف يتضرر الجار؟ يعني بكثرة السقاية، الجار تحتاج إلى سقاية كثيرة والماء تجري مثلا. إذن الأمر داير بين أن يحفر ويسقي فيتضرر الجار، وبين أن يمتنع فيتضرر هو بالمنع من التصرف في ملكه لا غير. ثم نقول يتقدم حقه لأنه ماله وهو مسلط على ماله، أو لأن منعه من التصرف مثلا في ملكه حرج إذا كان لأجل ضرر الغير، إما أيضا بعد التعارض والتساقط أو ابتداء وبسبب الحكومة. ثم إن هذا الذي ذكرناه من كون المرجع بعد تعارض الضررين وتساقطهما إلى قاعدة تسلط الناس على أموالهم أو إلى قاعدة نفي الحرج، أو من كون قاعدة نفي الحرج هي حاكمة يرجع إليها ابتداء وبغض النظر عن تعارض التساقط، أو ما قلناه من أنه لا يحتاج إلى الدوران بين ضررين، بل يكفي أن يكون في هذا الطرف مجرد مانع عن التصرف في ملكه حتى يقدم حقه فيتصرف ولو تضرر الآخر، لعل هذا كله أو على الأقل بعضه وجه من هذه الوجوه هو السبب وراء تصريح جماعة بجواز تصرف المالك في ملكه وإن تضرر الجار. صرحوا قالوا يجوز أن يتضرر الجار. لماذا هكذا تصرح بهذا النص الصريح في الإطلاق وإن تضرر الجار؟ لعله لقاعدة التسلط بعد التصاب، أو لنفي الحرج بعد التساقط، أو ابتداء للحكومة، أو لأنه لا يمنع من التصرف في ملكه ويكفي بذلك ضررا وحرجا مثلا، وهو السبب وراء إطلاق جماعة آخرين جواز التصرف في ملكه إطلاقا شاملا لصورة تضرر الجار من دون تصريح بقوله وإن تضرر الجار، لكن قالوا له أن يتصرف في الملك وأطلقوا بحيث إيش من صورة تضرر الجار. لماذا؟ لنفس السبب لما ذكرنا كله أو بعضه، مثل أن يبني داره مدبغة للجلود أو حمامة أو بيت قصار، بيت القصار يعني ما يغسل فيه الثياب، كل ذلك يوجب تضرر الجار. المدبغة تفوح منها الروائح ليلا نهارا، مطبخ نفس الشيء تقريبا، يعني من وقت إلى آخر يستأنس الإنسان باستشمام روائح الطعام، كمثل هذه الساعة التي تكاد تقترب من الظهر، لكن أن يبقى يشم الطعام كل وقت وبالليل والنهار وعندما يريد أن ينام ويستريح وغير ذلك، وروائح مختلفة لأن المطبخ يطبخ فيه أنواع مختلفة من الطعام تتداخل الروائح وبعد لا تعرف هذا من ذاك، فهذا مزعج مضر. أو أن يجعل داره بيتا للحدادة، وتدري عمل الحداد، يشعل النيران حماوة عالية مثلا ودخان وروائح وأهم من ذلك كل أصوات الطرق على الحديد لتليينه. قالوا يبني داره لمثل هذه الأمور وإن تضرر الجار، وبعضهم أطلق قال يجوز أن يتصرف هكذا في داره ولم يقيد بما لم يتضرر الجار، فيكون ظاهره بالإطلاق مثل ظاهر ما تقدم من غيره بالصراحة. لعل الوجه في ذلك هذه الوجوه كلها أو بعضها، بل إن الشيخ والحلبي وابن زهرة رحمهم الله حكي عنهم الوفاق على هذا الحكم، يجوز أن يجعل داره كذا وكذا وكذا وإن تضرر الجار. ولعل ما ذكرناها أيضا هو منشأ ما في التذكرة من فرقين، هذا نتركه لأن له تتمة في الكلام وعلينا عبارة طويلة للقرآن. القراءة. قال ثم إنه يشكل الأمر من حيث إن ظاهرهم في الضرر المنفي الضرر النوعي للشخصي أكذا يطبقونه، فحكموا بشرعية الخيار للمغبون نظرا إلى ملاحظة نوع البيع المغبون فيه وأنه نوعا موجب للضرر، وإن فرض عدم تضرر المغبون في خصوص مقام بعينه في خصوص بيع غبني بعينه. مثال ما ليس فيه ضرر للمغبون بالفعل، ما إذا لم يوجد راغب في المبيع فكان بقاؤه ضررا على البائع. ليش ضرر على البائع أن يبقى هذا؟ فعلا ما في بائع راغب يشتريه الآن بقيمته الواقعية، وإذا تركته عندي يكون بقاؤه ضررا لكونه في معرض الإباق إذا كان عبدا، أو التلف أو الغصب إذا كان شيئا آخر، أو حتى إذا كان عبدا. الإباق مخصوص بالعبد، والتلف والغصب شامل للكل. تلف مثل الطعام لا يمكن أن يبقى طويلا كفاكهة أو خضار وأمثال ذلك. الغصب مثل هذا الطعام أو غيره من الأملاك أو العبد، إذا كانت السلطة الجائرة مثلا تجمع مثل هذا الطعام أو هذا المتاع، فإذا عرفت بوجوده عنده تأخذه منه قهرا. فأيما أفضل لك؟ أن تبقي المبيع عندك فيصنع به ما يصنع من غصب، أو يتلف أو يأبق عبد أبقى مرة أو مرتين سابقا. فإذا خلص هذا التعود، تحدثه نفسه دائما بالإباقة. عبد عصبي ما تحمل كاملة كلمة، تقول له شيئا اليوم غدا صباحا لا تجده يأبق، إلى أن يأذن ربك في أن يجده فلان أو فلان فيحيده بالقوة مثلا، أو يعود إليه العقل والرشد فيرجع إلى مالكه إن عاد إليه عقله. هذا دائما يحدث نفسه أيها أفضل، أن تبقي هذا المال عندك فيتعرض للإباق أو للتلف أو للغصب ويفوت عليك كله، أو خصوصا أن العبد إذا خرج مرتين ثم رجع أو عاد والآخرون، إذا خرج الثالث بعد غير ربك ما يعيده خلاص يحكمها هذه المرة. فهذا أفضل، أو تبيعه الآن بهذا السعر الذي هو أقل بنصف القيمة، لأنه ما عندي فعلا راغب يشتريه الآن بكل القيمة، هذا أفضل. فنقول في مثله لا تضرر بالفعل من البيع، هذا البيع أنفع الآن خير من أن يبقى فأخسره أخسره كله. مع ذلك قالوا نظرا إلى أن الغبن نوعا ضرر، قالوا بثبوت الخيار في مثل هذا، وكما إذا لم يترتب على ترك الشفعة ضرر على الشفيع، بالعكس جايين شريك ما شاء الله يعني تحب أن تشاركه، يعني تشتري الشريك مثلا ولا تشتري حصته، بدل أن تشتري حصة تكون مستقلا هو تشتري الشريك. هذا رجل استفاد، عالم استفاد من عشرته من أدبه من خلقه من علمه مثلا. ذكروا بالله النظر إليه فضلا عن سماع منطقه مثلا. على كل مثل هذا لا يترتب ضرر على ترك الشفعة، مع ذلك قالوا يكون له الشفعة، وكما إذا لم يترتب على ترك الشفعة ضرر على الشفعة بل كان له في نفع شريك جديد خير شريك يستبدل به شر شريك كان من قبل، وبالجملة فالضرر عندهم في بعض الأحيان في بعض الأحكام أمثال هذه الموارد حكمة لا يعتبر اضطرادها، وفي بعض المقامات يعتبرون اضطرادها مثل الوضوء لا يسقطون وجوبه إلا إذا كان ضراريا بالفعل. إذن هم في الجملة على الأقل في بعض الموارد نظروا إلى الضرر كحكمة ولم يعتبروا الاضطراد، مع أن ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخصي، إلا أن يستظهر منها انتفاء الحكم رأسا إذا كان الحكم موجبا للضرر غالبا وإن لم يكن يوجبه دائما. قلت هذا يمكن أن يستظهر من باب التمسك بظاهر استدلال الإمام عليه السلام على ثبوت الشفعة من دون أن يفصل بين ورود الضرر بالفعل عليه لو ترك أو لا، فيدل على أنها ثابتة في الأعم مثلا، لازم التضرر أو لا، خلاص هي الشفعة تثبت لنوعية الضرر فيها. كما قد يدعى نظير ذلك في أدلة نفي الحرج. طيب إلى الآن في الأمثلة التي ذكرناها ولو قلنا بأن التسلط على ملك الغير بل هذا كما قد يدعى في أدلة نفي الحرج يعني ليس في شيء خاص، أمس أم قلنا أدلة نفي الحرج مبنية على الحرج النوعي أيضا وإن لم ينزل الحرج بالفعل قد يدعى ذلك. ولو قلنا بأن التسلط على ملك الغير بإخراجه عن ملكه قهرا عليه بخيار أو شفعة ضرر أيضا صار الأمر أشكل. إلى الآن كنا ننظر إلى مجرد تضرر نفس المغبون أو من يقال بثبوت الشفعة له نوعا، فنقول يكفي هذا الضرر النوعي بحسب كلامهم، يكفي هذا الضرر النوعي في ثبوت الخيار له وثبوت الشفعة. ماذا قلنا؟ قلنا هذا مشكل لأن ظاهر الرواية أن الاعتبار بالضرر الشخصي، وهنا لا ضرر شخصيا حتى يثبت الشفعة أو الخيار، لا نضيف شيئا آخر. نقول هذا من جهة أخرى نحن نعطيه الخيار أو حق الشفعة ليخرج به طرف الآخر المعاملة عن ملكه، مثل أن يتسلط بالشفعة على عقد الشريك فيفسخه ويأخذ هو بنفس الثمن ويخرجه من هذه الأرض المشتركة أو الدار المشتركة، أو أن يفسخ بالخيار فيسترد المبيع بالبيع الغبني إلى ملكه ويخرجه من تحت ملك الطرف الآخر المشتري يعني. واضح؟ ويمكن أن يقال حينئذ إن تسليطه على الآخر بفسخ عقده لإخراجه عن ملكه بالخيار أو الشفعة هو إضرار بالآخر، حينئذ يصبح الاستدلال على ثبوت الخيار أو الشفعة في حقه أشكل، لأن في الفرض الأول نحن فقط نخالف ظاهر الرواية في اعتبار الضرر الشخصي، أما هنا فمضافا إلى هذه المخالفة نثبته له مع أن إثباته فيه إضرار بالغير، ويفترض أن الإضرار بالغير أيضا منفي، لا ضرر ولا ضرار، صحيح؟ لا ضرر ولا ضرار، لا أقول يعني لا ضرر لا ضرار هو معنى نفي إضرار الغير، لا، قل لا ضرر ولا ضرار يعني مطلق، سواء اختلف معناهما أو اتحد، مطلق، لا ضرر عليك، لا ضرر منك على غيرك، واضح كيف؟ فيصبح الأمر حينئذ أشكال. لذلك قال ولو قلنا بأن التصرف على ملك الغير بإخراج عن ملك قارن عليه على الغير بخيار أو شفعة، هذا ضرر أيضا يعني على الغير، صار الأمر أشكال. إلا أن يقال لتوجيه عدم الإضرار بالغير من التسلط على إخراجه من مال قارن بخيار أو شفعة، إن الضرر، قاعدة نفي الضرر استلزام الضرر من عدم جعل الشفعة وعدم جعل الخيار، هذا أوجب وقوع العقد من الأول على وجه متزلزلين يدخل فيه الخيار من أوله، هكذا ليس ملكا مستقرا أخرجته منه أو من تحت يده، هو من أول الأمر هكذا يقع. أقول نعم، أفرض من أول الأمر يقع هكذا، لكن ألم يكن لولا الحكم، ألم يكن لولا الحكم بثبوت الخيار له أو حق الشفعة يستقر بنفس العقد ملك هذا المشتري أو ذاك الشريك على المبيع أو الحصة، فإثبات الخيار أو الشفعة له منع هذا الاستقرار وأزال، وهو نوع إضرار به، واضح؟ يعني كان يمكن أن يوجد مستقرا ويبقى هكذا بتشريع الخيار أو الشفعة، أوجد من أول الأمر مستقرا قابلا لل متزلزلا قابلا للإزالة، فمنع الاستقرار والثبات الذي يكون المال معه دائما وعلى كل حال لذاك الطرف. لعل الأمر بالتأمل للإشارة إلى هذا. قراءة العبارة مع بعض، فوض الحاط في المطلب الآخر للوضع.